الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فثمرات التوكل كثيرة جدا، من أهمها تحقيق الإيمان. وقد تقدم بيان أن التوكل من أعظم أعمال القلوب التي هي أعظم عناصر الإيمان، كما تقدم أن التوكل شرط ولازم من لوازم الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بتحقيقه. وبناء على التلازم بين الإيمان والتوكل، فلا شك أن من أعظم ثمار التوكل الحاصلة تحقيق إيمان العبد، حيث لا إيمان إلا بتوكل، كما لا توكل إلا بإيمان. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي فلا تحقيق للإيمان إلا بتحقيق التوكل. ومن ثمرات التوكل أنه يبعث العبد على التزام حدود الله تعالى ومجانبة الحرام، وذلك أن الإنسان إذا علم أن رزقه مقسوم، وأن ما كتب الله عز وجل له كائن لا محالة، وأنه مهما بذل ومهما جد واجتهد ومهما احتال على طلب المال والرزق وما تطمح إليه نفسه، فإنه لا يأتيه إلا ما قدر الله عز وجل له، فيكون مفوضا إلى الله عز وجل أمره كله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه، فلا تستبطئوا الرزق، واتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله، أي اطلبوا الرزق من حلة ودعوا الحرام وأجملوا في الطلب، ولا تتهافتوا على الدنيا ولا تتكالبوا عليها ولا تذهب أنفسكم عليها حسرات، فكل عابد مرزوق لا محالة، وكل مرزوق له رزقه قد قدره الله له وكتبه، فعلى كل مسلم أن يتقي الله في سعيه وكسبه. ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا طمأنينة النفس وارتياح القلب وطرد الهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. فإذا توكل العبد على ربه حق التوكل كفاه همه وراحه مما أهمه، وأنزل عليه سكينته، فاطمأن إلى حكمه الديني الشرعي، واطمأن إلى حكمه الكوني القدري. وعن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. متفق عليه. فهذا الضيق بالحكم الشرعي إنما يحصل للعبد من قلة توكله. وكذلك أيضا من ضاق بحكم الله الكوني لبلاء أصابه أو مرض فاجأه، فتراه ضيق الصدر مهموما يلازمه الحزن، ويظهر على وجهه وفي حركاته وسكناته، فيبقى كئيبا حسيرا، مع أن ذلك لا يقدم شيئا ولا يؤخره. قال ابن القيم رحمه الله: فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أنه دينه الحق، وهو صراطه المستقيم، وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم. وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه ما يشاء فإنه لا بد أن يكون، وما لم يشأ لم يكن. فلا وجه للجزع والقلق إلا ما ضعف اليقين والإيمان، فإن المحذور والمخوف إن لم يقدر فلا سبيل إلى وقوعه، وإن قدر فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره. فلا جزع حينئذ لا مما قدر الله ولا مما لم يقدر، والعبد سرعان ما يسقط ويتهالك وتضعف قوى قلبه بكثرة تتابع الهموم والآلام عليه. قال شقيق البلخي رحمه الله: لكل واحد مقام، فمتوكل على ماله، ومتوكل على نفسه، ومتوكل على لسانه، ومتوكل على سيفه، ومتوكل على سلطنته، ومتوكل على الله عز وجل. فأما المتوكل على الله عز وجل فقد وجد الاسترواح، نوه الله به ورفع قدره، وقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما من كان مستروحا إلى غيره يوشك أن ينقطع به فيشقى، يعجز لسانه وتضعف قواه وتذهب حيلته، ويموت ناصره من الناس ويذهب سلطانه، ثم بعد ذلك يبقى أسيفا كسيفا، لا يستطيع جلب نفع لنفسه ولا دفع ضر عنه. ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا أن من توكل على الله كفاه. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لقد جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل الكفاية، فمن اكتفى بالله كفاه الله، ومن توكل على الله فهو حسبه وكافيه. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها سبب ولا يدنو لها متناول، يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه وأنت عنه غافل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس توكلا على الله، فقد جزاه الله على ذلك بأن كان حسبه وكافيه. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي إن الله حسبك وكافيك أنت والمؤمنين الذين صدقوا الله في توكلهم. وقال في الآية الأخرى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى: فإن حسبك الله، أي كافية، ومن كان الله كافيه وواقية فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه، يقصد قوله: لن يضروكم إلا أذى، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره العدو بما يبلغ به مراده فلا يكون. فقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه. وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر، وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. وهذا أعظم جزاء، أن جعل الله تعالى نفسه جزاء المتوكل عليه وكفايته. وقد ذكر الله تعالى كثيرا من أعمال البر ومقامات الإحسان وجعل لها جزاء معلومة، فمن ذلك قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقوله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وغيرها من الآيات. أما عن التوكل فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فانظر إلى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل ولم يجعله لغيره. وهذا يدل على أن التوكل أقوى السبل عنده وأحبها إليه جل وعلا. والتوكل من ثمراته أنه من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، فالعبد يدفع به ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك. فإن الله هو حسبه، أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه العدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش، كما قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى. وأما أن يضر بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا، والواقع خير شاهد على ذلك. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا كانت النتيجة؟ أما إبراهيم عليه السلام فقال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأما محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الله عنه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فعقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء، وهي تفيد السبب، فدل ذلك على أن ذلك التوكل هو سبب هذا الانقلاب بنعمة من الله وفضل. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التوكل من أعظم الأسباب الباطنة التي تقوم بالعبد، وبها يحصل جلب المنافع ودفع المضار. فإذا كان سبحانه وصف نفسه بأنه كفى به وكيلا، علم أنه يفعل بالمتوكل عليه ما لا يحتاج معه إلى غيره في جلب المنافع ودفع المضار. ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا أنه يورث محبة الله عز وجل للعبد. فالله تبارك وتعالى قد وعد المتوكلين عليه بالمحبة، ووعده واقع لا محالة. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، إلى قوله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. والمحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تنافس المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فيقوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. ولذلك قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: المراد بالقبول قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه. ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة محبة الله جل وعلا. ومن ثمرات التوكل على الله تبارك وتعالى أنه يورث قوة القلب وشجاعته وثباته، فيكون صاحب التوكل رابط الجأش قوية، يقوم بأمر الله عز وجل لا يخاف في ذلك لومة لائم. فالتوكل على الله تبارك وتعالى من أقوى الأسباب التي يحصل بها ثبات القلب. ولذلك نجد أن الأمر بالتوكل جاء مقرونا بالإعراض عن الأعداء في بعض الآيات وعدم الاكتراث بهم أو الخوف منهم. فقال تعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. كما قرن الله تعالى التوكل بالبراءة منهم في قوله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. ولذلك وقف الأنبياء موقف القوة والتحدي أمام أعدائهم مع قلة الأتباع والأنصار، ولكنهم اتكلوا على ركن شديد لا يخذل من لاذ به، ولا يهزم من كان ناصره. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى عنه: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فهذه الأمور الخمسة وهي قوله: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، كلها تدل على أنه كان متوكلا على الله غاية التوكل، مؤمنا بأن وعد الله بالنصر والعون متحقق ولن يتخلف، وفي هذا من قوة العزيمة وثبات الجأش ما فيه. ثم ذيل الآيات بنتيجة هذا التحدي فقال: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فكانت النتيجة كما يلي: نجاة نوح ومن معه، وجعلهم خلائف أي خلفا لمن هلك، وإغراق المكذبين، والحكمة من ذكر القصة والعبرة من ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلولا أن تحقيقه هذه الكلمة وهو توكله على الله تعالى يدفع ما تحداهم به ودعاهم إليه تعجيزا لهم من مناجزته لكان قد طلب منهم أن يهلكوه، وهذا لا يجوز، هذا طلب تعجيز لهم. فدل على أنه بتوكله على الله سيعجزهم بما تحداهم به. وهذا هود عليه السلام حيث قال الله عنه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى قوله: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، إلى قوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال القرطبي: وهذا القول مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثقة بنصر الله، وهو من أعلام النبوة أن يكون الرسول وحده يقول لقومه: فكيدوني جميعا. قال شيخ الإسلام: وهم كانوا أكثر وأقوى منه فكانوا يهلكونه لولا قوته بتوكله عليه، فإن التوكل إن لم يعطي قوة فهم أقوى منه. وقال ابن أبي العز رحمه الله: فهذا من أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم له، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده، وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقر به ولا يشمت به أعداء. وهذا خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام، قال الله تعالى عنه: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، إلى غير ذلك من مواقف الأنبياء في تحديهم أقوامهم وتعجيزهم لهم مع قلة الناصر البشري، وما ذاك إلا لقوة اعتمادهم وعظيم توكلهم على الله ربهم الذي أورثهم تلك القوة، ومع عدم المبالاة بكيد الأعداء أو الاكتراث بهم لما آتاهم الله تبارك وتعالى من رسوخ التوكل عليه سبحانه وتعالى. فهذه بعض ثمرات التوكل على الله تبارك وتعالى وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.